إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد أمر الله بذلك في كتابه الكريم حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأمر الله عز وجل الناس كلهم جميعا بتقواه، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبين عز وجل أنه من اتقى الله وعمل صالحا سيصلح الله له أمر الدنيا والآخرة، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تطرقنا في الخطبة الماضية المنصرمة للكلام على اللسان وعلى مخاطر اللسان، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن سأله معاذ بن جبل وهو متعجب، قال: يا رسول الله، أو يؤاخذنا الله عز وجل بما نتكلم به؟ فرد عليه صلى الله عليه وسلم وقال له: تكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم. وذكرت أن الرجل يرفع في الجنة بسبب كلمة هي من رضا الله، ويدخل جهنم بسبب كلمة هي من سخط الله. وما زال الحديث يتتابع معنا على الكلام على مخاطر هذا اللسان الذي قالوا فيه إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير، كما قد قيل في المثل: فكم ندمت على ما كنت قلت به، وما ندمت على ما لم أكن أقلي. فلذلك هذا اللسان صغير الحجم عظيم الجرم عند الله عز وجل. وكان أبو بكر رضي الله عنه كثيرا ما يمسك هذا اللسان فيقول: هذا الذي أوردني الموارد، أي هذا الذي سيدخلنا جهنم، هذا اللسان. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. يضمن لي لسانه من أن ينفلت بالحرام، ويضمن لي فرجه أن لا يطأ الحرام، وأنا ضامن له أن أخذ بيده وأدخله معي إلى الجنة. تكلمنا عن الغيبة ومساوئ الغيبة، وبقي من مساوئ هذا اللسان ومن زلات وفلتات هذا اللسان الكذب. وما أدراك ما الكذب؟ الكذب الذي صار سنة داردة بين الناس، وصار دما ينبض في عروقهم، وصار عادة متبعة، وصار خلقا ذميما سيئا يتناقله الناس، بل ويتعلمه الأبناء من الآباء، وينشره الآباء في مجالسهم وفي دواوينهم. الكذب، وما أدراك ما الكذب؟ الكذب هو الكلام المنفق، هو الكلام كما يعرفه الإمام النووي، قال: الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا كان أو سهوا، أن تخبر عن الشيء على خلاف ما هو عليه. فتسأل عن والدك فتقول: والله والدي مو في البيت، ووالدك أصلا في البيت، وتسأل عن حاجة معينة فتقول: والله ما عندي هذه الحاجة، تكذب سواء كان ذلك سهوا أو عمدا. قال: والكذب هو الإخبار عن الشيء على غير وجهه الحقيقي إما سهوا أو عمدا، فأما العمد فيؤثم المرء عليه ويحاسب على فعله، فأما السهو فقد رفع الله عز وجل عنا الحرج إذا سهى المرء. ولذلك أعظم الكذب أن يكذب الإنسان على ربه ومولاه. أنت ما تكذب على طفل، وما تكذب على زوجة، وما تكذب على والدك، إنما تكذب على الله عز وجل. هذا أعظم الكذب الذين يفترون على الله الكذب. ولذلك وعدهم الله عز وجل بأن يستقبلهم استقبالا حافلا بالضرب وبالعذاب وبالنكال من حين وفاتهم. أول ما تتلقاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ثم بعد ذلك يصيرون إلى عذاب الله، يقيمون في عذاب الله عز وجل ما شاء الله أن يقيمون. ولذلك هذا أعظم الكذب أن يكذب الإنسان على ربه وعلى مولاه. ومثال ذلك كما قالت اليهود أن عزير ابن الله، وكما قالت النصارى أن المسيح ابن الله، وكما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هؤلاء كذبوا على الله وافتروا على الله كذب. أعطاكم الله صك فلا يدخل الجنة إلا اليهودي والنصراني. وكما قالوا أن الملائكة هم بنات الله، وكما قال الشيوعيون لا إله والحياة مادة، فكذبوا على الله وافتروا على الله ظلما وبهتانا وزورا، فنفوا وجود هذا الخالق العظيم. فمن سمعته يقول بأنه لا إله والحياة مادة فهذا كاذب على الله، ومن سمعته يحلل حراما أو يحرم حلالا فهو كذب على الله، فمن سمعته يقول أن الربا حلال وأن الربا لا شيء فيه وإنها فوائد مرضية بين طرفين تعاقد عليها الطرفان وصارت حلالا بيض الجميع فهو كاذب على الله، ومن رأيته يقول أن الإيمان في القلب وأنه لا داعي للعمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وما في داعي هذه المظاهر الزائفة البراقة، فهو كاذب على الله. وإذا رأيت امرأة قد نزعت الحجاب فلم تتحجب وتدعي أنها تحب الله ولكن لا تضع الحجاب ولا تكمل الستر على رأسها فهي كاذبة على الله، لأنها تقول ما لا تفعل وتدعي زعما وكذبا حبا لربها وهي كاذبة بذلك. أتعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وإذا رأيت رجلا يلبس الذهب ويحلل الذهب لنفسه ويقول يا أخي ما فيه شيء، التقوى في القلوب، هذا الذهب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحسدك الفقراء، والآن الناس كلهم أغنياء ولا شيء في لبس الذهب، فهذا كذب على ربه. وإذا رأيت إنسان يرتكب الذنوب والمعاصي في كل يوم وتقول له يا أخي توب وارجع إلى الله عز وجل، يقول إن رحمة الله عظيمة ورحمة الله كبيرة، فهذا كذب على الله عز وجل ومفتري، لأن الله أمر بالتوبة وأمر بالرجوع. نعم رحمة الله عظيمة، ولكن للذين يتوبون ويأوبون ويرجعون إلى ربهم، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ثم قال في آية أخرى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. وكذلك إذا رأيت إنسان تقول يا أخي ادخل إلى المسجد قال الله ما هداني وما نزلت عليه الهداية من السماء، هذا مفتري وكاذب على الله، لأن الله لا يسقط الهداية إسقاطا على الناس، ولا تأتيهم الهداية في فرشهم وهم نائمون، ولا تأتيهم الهداية وتوزع في الأسواق وفي البقالات والجمعيات، وإنما الهداية أسباب تبذلها فتجدها، تأتي فتصلي فيشرح الله صدرك للصلاة، تصوم فيحبب الله لك العبادة، تقرأ القرآن فيحبب الله لك القرآن. أما جالس في بيتك بين زوجك وحريمك وتبي الهداية تنزل عليك من السماء، الهداية ما تنزل من السماء، وإنما الهداية لمن أراد الهداية، الهداية لمن بحث عن أسبابها ففتح قلبه للهداية هداه الله عز وجل. وكذلك إذا رأيت إنسان ينطح الناس ولا يطبق ما يقول فهو كاذب على الله، لأن الله عز وجل أمر الناصح أن يعلم نفسه قبل أن يعلم الناس. وكذلك إذا رأيت إنسانا وهذه متفشية ومنتشرة يصير الآيات لخدمة رأيه ولخدمة اسمه ولخدمة ذنبه حتى يحلل قبيح فعله وحتى يبرئ خطيئته، فاعلم أنه كاذب على الله. كما نرى كثيرا من الناس إذا رأوا الداعي إلى الله قالوا له يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أخي انت شرك بالناس، الله يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا كاذب على الله، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال أنتم تقولون هذه الآية وقد نزلت بنا، أنا أعرف معنى هذه الآية، أي استمروا على الطريق ولا يضركم من ضل، أدعوا الناس ولا يضركم من خالفكم. وإذا رأيت إنسان كذلك إذا رأى المجاهدين فرأى من يبذل في سبيل الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يصير آيات الله ويصير أحاديث رسول الله لخدمة هواه ولخدمة جنبه الذي هو واقع فيه. فإذا رأى من يبذل وإذا رأى من يعطي وإذا رأى من يجاهد قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهكذا إذا رأيت إنسان صير آية أو صير حديثا لخدمة رأيه أو لخدمة جنبه فاعلم أنه كاذب على الله. وإذا أمر بتطبيق دين الله فقيل له يا أخي صل مع الناس في المساجد، يا أخي تصدق، يا أخي حجب بناتك، يا أخي اترك الربا، قال يا أخي التقوى ها هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا وأشار إلى قلبه ثلاث مرات، نعم مقرها في القلب ولكنها تتبلور إلى أفعال. قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فعلامة صلاح القلب انعكاسه على الظاهر، وعلامة فساد القلب انعكاسه على الظاهر، على السلوك والجوارح والمشاعر. إذا كان الإنسان سلكه حسنا فمعنى أن قلبه حسن بإذن الله عز وجل. وكذلك إذا رأيت إنسان غير أن يصير الآيات ويصير الأحاديث يزعم كذبا بأن الأحداث التي أو بأن هذا التطور الذي وجد عندنا هو لم يوجد بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا دخل للشريعة فيه لا حلا ولا حراما، إذا رأيت إنسان حينما ينصح عن ترك الدخان وعن ترك التتن والزجاير كما يقولون تقول يقول يا أخي ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تتن، وأنا قرأت القرآن 70 سنة ما سمعت آية عن القرآن وعن التتن، فيحلل ما حرم الله عز وجل، وإن كان لهذه القضية علماء يتكلموا فيها. وإذا جئت فكلمته عن أي أمر من أمور الشريعة قال والله أنا ما أعرف لآية في القرآن، أنتم تجيبون آيات من عندكم وتصيرون الآيات كما تشاءون، فهو يكذب على الله عز وجل. أنت ما تعرف في دين الله شيء، اسكت لا تتكلم. قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تقف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. دين الله عز وجل مو بقالة، دين الله عز وجل مو جمعية كل من يجي ياخذ منها، وإنما لا يتكلم في دين الله إلا من علم الشريعة ومن تعلم علم الشريعة. فللتدابير فرسان إذا ركبوا بروا بها كما للحرب فرسان لعلم الشريعة رجال، إذا قالوا صدقوا وإذا تكلموا أنصفوا. وليست علم الشريعة عارية لكل إنسان يتكلم ويفتي، درس عند ملا ولا درس عند أي واحد سنة أو سنتين وقرأ كتيب وصار يفتي في دين الله. لا يجوز لأحد لا أنا ولا غيري أن نتكلم بدين الله عز وجل إلا بعلم. وكثير من القضايا تعرض على الإمام وعلى الخطيب لا يتكلم بها، وإنما يرجع إلى أهل العلم. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه من أمثلة الكذب على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شدد الله عز وجل العقوبة على من تكلم بدين الله عز وجل في غير علم، وعلى من صير الآيات لخدمة رأيه وهواه، وعلى من حلل من حرر الله عز وجل، وعلى من تطاول على الذات الإلهية فتكلم على الله عز وجل وعلى رسول الله. فشدد الله في آيات كثيرة. قال الله عز وجل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني من هو أظلم من هذا الإنسان الذي تطاول على الله فحلل ما حرم الله حتى يضل الناس وبدأ يناقش ويجادل في دين الله وهو جاهل ما يفهم شيء. وقال الله في آية أخرى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، أي هذا ظالم والله عز وجل لن يوفقه لأنه تطاول على ربه ومولاه. وقال الله عز وجل قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي الذين يتقولون ويتطاولون على ربهم فإنهم لا ولن يفلحوا في الدنيا ولا الآخرة. وقال الله عز وجل كما في الآية الماضية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال الله عز وجل في الآية التي تبين أن الله توعد الكذابين وتوعد من يدجل في دين الله ويتقول في دين الله بغير علم، ما تعرف شيء اسكت، ما تعرف شيء دخل لسانك في حجك ولا تتكلم، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اسكت إذا ما تعرف في دين الله واسأل أهل العلم حتى يفيدونك. مثل هؤلاء الناس الذين يفترون على الله الكذب فيغيرون الحقائق، فالله عز وجل توعدهم باستقبال حافل من حين وفاتهم، من حين وفاتهم إلى أن يلقوا الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا كاذب على الله، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى، أي عقابهم قبل الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت حضرتهم الوفاة، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا عذابكم اليوم باسطوا الملائكة أيديهم ضربا وهم يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا قبل يدخل القبور وبعد ذلك النكال عند الله عز وجل. وقال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إياكم أن تتكلموا على الله عز وجل بما لا تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم بما رواه البخاري ومسلم لا تكذبوا علي. إياك أن تتكلم على رسول الله بغير علم. يا أخي ما تعرف أسكت، ما تعرف لا تحل ما حرم الله، قل لا أعلم. سئل أحد العلماء وأحد الخطباء وكان على منبره من القرون الأولى الفاضلة، فسئل عن مسألة من أحد الحضور، قال له يا شيخ ما تقول في المسألة الفلانية؟ قال لا أعلم، ما أعرف. فقام له حضر فقال هذا ليس مقام لا أعلم، ما تعرف انزل يقول من على المنبر. فقال له قال له إنما علوت بقدر علمي ولو علوت بقدر جهلي لوصلت عنان السماء. يعني رفعني الله عز وجل لأنني إذا كنت لا أعلم أقول لا أعلم ولا أفتري على الله الكذب، ولو كنت أفتري على الله الكذب لرفعتموني وأوصلتموني إلى السماء. والشيخ الفلاني ما يسأل عن شيء إلا ما شاء الله، عنده من كل بستان زهرة ومن كل بحر قطرة، وعالم ما شاء الله، ولكن لما يعرف يقول ما أعرف. قال صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، رواه البخاري ومسلم، أي من كذب علي وافترى على الله في شيء فإنه سيدخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي من كذب علي سأجهز له مقعدا من النار، فليعرف أنه قد حجز له كرسي ومقعد ومكان في نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه، يعني من أكذب الكذب أن ينسب الرجل إلى غير أبيه، وأن يري عينه ما لم ترى، يعني يقول إني رأيت شيء وهذا الشيء لم يره. قال أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يبعدنا وإياكم من الكذب، وأن لا يكتبنا في ديوان الكذابين المفترين، وأن ينجينا وإياكم من كل خطيئة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلنا جزء آخر في الكذب، وهي البلية، وهي المصيبة المنتشرة فيما بيننا. الكذب فيما يتداوله الناس من الكلام، الكذب في النكت، الكذب في البيع والشراء، هذه البلية والطامة العظيمة التي انتشرت بين الناس، فصارت أسهل عندهم من شرب الماء، وصارت أسهل عندهم من تنفس الهواء. فصار الإنسان إذا ما كذب في يومه، بل تسمى الكذبات في هذا الزمن دبلوماسية، فالذي لا يكذب هذا أعمى، هذا مغفل، ما يعرف كيف يتعامل مع الناس، وليس عنده دبلوماسية، وإنما هو كذب محض صراح في عينه. قال صلى الله عليه وسلم، أو قال ربي عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتكلم بغير علم، ولا تكذب على الناس، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسأل الله عز وجل سمعك، وسيسأل الله عز وجل بصرك، وسيوقف الله عز وجل قلبك ويسأله عنده سبحانه وتعالى، بمعنى سيخاطب هذا القلب ويتكلم. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من الكذب، الكذب الذي ينتشر فيما بيننا، قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، الصدق يهدي إلى الخير ويهدي إلى العمل الصالح، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يكتب في درجة الصديقين المتقين، لأنه كان يتحرى الصدق، وأبعد ما يكون عن الكذب. وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب 24 ساعة في دوانيته، كذب بكذب، يضحك عليهم ويضحكون عليه في الكذب، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، كثير الكذب، فإذا كتب في ديوان الكذابين على رأسه في نار جهنم حتى ينقيه الله من هذه الخطيئة. متفق عليه. وأضرب لكم أمثال لأن بالمثال يتضح الحال من الكذبات المنتشرة فيما بيننا. أولها كذب الوالد على أولاده، وهذا منتشر كثير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل دعا ابنه فقال تعال فخذ، فلما جاء هذا الطفل أعطاه والده تمرا، فقال صلى الله عليه وسلم لو لم تعطه لكتبت عليك كذبا. وهذا منتشر جدا وكثير، أن الأب يوعد أبنائه ثم يخلف، هذا أخلف في الوعد وكذب عليهم. الأب طالع من البيت يروح الجمعية، ما وده يأخذ أبنائه إلى الجمعية، وين رايح يبقى؟ ولا رايح المستشفى. طيب ليش تكذب على أولادك؟ هذا كذب، هذا كذب. أنت رايح الجمعية يقول عندي شغل، أوهمهم أو بالأحرى وري عنهم، هذا كذب من كذب الآباء عن الأبناء. أو أن الأب يسرد لأبنائه حكايات أنه هو البطل، وأنه هو الذي تعب، وأنه هو الذي فعل، وهو صفر على الشمال ما سوى شيء، هذا كذب، يكذب على الأبناء، وهذا منتشر. وكذلك من الكذب الكذب بالتليفونات، تتصل في واحد تسأل عنه يعلم ابنه يقول أبوي مهني، وهو قاعد يمه وهو قريب منه يقول والله أبوي مو موجود، وأحيانا إذا أراد الله أن يفضحه يقول لأبوي يقول أنا مو موجود، هذا من الكذب، وهذا مع الأسف من الأخلاق والعادات التي يغرسها الآباء في الأبناء. الأب موجود تطق عليه الباب ما وده يطلع لك يا أخي يقول ماني جاي، قال الله عز وجل وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ما فيها شيء، مش عيب انك تقول انا مش موجود، مش عيب انك تقول انا مشغول، ولكن لا تكذب. تعلم ابنائك، تطلع لك الخادم تقول لك والله بابا مو موجود وهو قاعد داخل، او شفته امامك دخل بيت، هذا كذب، او يكذب عليك في التليفون، هذا كذب منتشر بين الناس. وكذلك واكثر الكذب كذب من يعمل في مجال السكرتارية، مع الاسف يطعمونهم الكذب. وانا حقيقة شهدت مشاهد كثيرة حينما تأتي الى مسؤول وهو قاعد في الداخل ويتصل على واحد يقول والله الاخ عند اجتماع وهو قاعد ما عنده شيء، يكذب هذا السكرتير. واحيانا يحلف، يا اخي كذب ولكن لا تحلف، يقول لك والله ابو فلان مو موجود وهو قاعد داخل، والله توه طالع وهو قاعد داخل. واحيانا وانا شهدت اكثر من مرة تكون عند مسؤول ولا عند وزير ولا عند وكيل ويتصل عليه السكرتير وهو الرجل قاعد قال والله توه طالع وهو قاعد داخل، هذا كذب، هذا ما يجوز، هذا من الذي يعاقب الله عز وجل عليه. ويرد بعض الناس ان الكذب هذا نوع من الفن، فن تصيد الجماهير، شلون تصرف الجماهير تشد، صير كذاب حتى تصرف الجماهير، هذا ما يجوز في دين الله عز وجل. كذلك من الكذب المشهور كذب الاحراج، ان الانسان يحرج فيكذب، يحرج الانسان يقول له فلان يا اخي شنو سويت لنا انت في اليوم الفلاني، قال والله انا ساعدتكم واشتغلت معاكم في الانتخابات وانا وهو ما سوى شيء. لا تكذب، قول ما عمل شيء، هذا كذب يسمونه كذب الاحراج، يحرج الانسان في موقف من المواقف فيكذب. وكذلك من الكذب كذب المواعيد، وهو اكثرها، لما يتواعد الانسان مع شخص اخر فاذا ما وفى بهذا الموعد كذب عليه، فقال والله انا انتظرتك ما لقيتك، انا اصلا صار لي ساعه واقف، بس يمكن اختلفنا انت بزاويه وانا بزاويه، هذا كذاب، هذا كذب على الله عز وجل وكذب على هذا الرجل، قل انا ما جئت. ولا يختلق له قصه ويقول والله صار لي حادث سياره وتعرف انت زحمه وفي حادث مروري وفي تفتيش، فلذلك يفتري الكذب، هذا كذب ما يجوز، هذا كذب ما يجوز، أنت لا تكون كذابا. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى كله تب في كذب حتى يكتب عند الله كذابا من كثرة ما يكذب الرجل. وكذلك من الكذب كذب المدح، كذب المدح، وهذا مشهور في بعض الدواوين الموجودة، نص القاعدين فيها كذابين، يمدحون رعد دوانية ورعد دواني يصدقهم، وهذا يمدحه وهذا يصدقه، وهذا كذب ما يجوز، ما يجوز تمدح الرجل بما لم يفعل، ولا يجوز أن تكذب عليه كي تسليه، وهذا كذب. كذلك من الكذب كذب النكتة، وهذا مشهور، مشهور بين الشباب في قعداتهم وفي دواوينهم، ينكت نكتة حتى يضحك الحضور وهو يكذب عند الله عز وجل غير صادق، هذا كذب مما لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن كذب ليضحك الناس، ويل له ويل له ويل له. قال بعض العلماء: الويل كلمة تدل على الزجر وعلى الوعيد. قال بعضهم: ويل وادي في جهنم، فإذا كان وادي في جهنم نص الناس بالدشة، لأن كلهم من كتور يكذبون، يكذب ويكذب يبي يضحك الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن كذب ليضحك الناس، وهذا كذب النكتة، وهو مشهور، مشهور جدا، ينكت لجماعته ولربعه في الديوانية ويكذب، وهذا كذب. وكذلك كذب الخصومات، وهذا مشهور، وأكثر من يلاقيه من يعمل في المحاكم، كذب الخصومات، تصير خصومة بينك وبين الثاني فتلفغ لك قصة وتكذب على المتهم اللي أمامك ولربما كان بريئا. قال صلى الله عليه وسلم: فلعل أحدكم ألحن بحجته من أخيه، يعني تكذب لأن لسانك طليق ولأن الله آتاك لسان، فإذا قضيت لك فإنما أقتطع لك قطعة من النار، لأنك كذب فلحنت في الكلام وغيرت الحقاب، أو أن تحصل حادث مروري بين اثنين فيبدأ يفتري عليه، قل يا أخي أنت رجع عندي أنا ماني صبك، وهو في الحقيقة هو اللي اعتدى عليه وهو اللي سبه وهو اللي شتمه وهو اللي تعدى عليه، وهذا كذب وهذا منتشر بين الناس. ولذلك هذا مما نهى الله عز وجل عن أن يكذب الإنسان، خاصة كذب الخصومات. يقولون: الصراحة أقرب أو أقصر طريق إلى الراحة، كن صريحا والله عز وجل يتولى باقي النتائج. كذلك من الكذب كذب البيع، وهذا مشهور، وأكثر من يمارس مع الأسف الدلالين والمقاولين، أكثر من يمارس إلا ما رحم ربي، ما أتهم الجميع إلا ما رحم الله عز وجل، يكذب فيضع في السيارة 60,000 يعني ميزة وهي ما فيها ميزة واحدة من هذه المميزات، حتى بائع السيارات إذا جاء يبيع السيارة فيكذب ويلفق عليك وهي صفر أصلا السيارة هذه، وبائع بضاعته يكذب ويفتري، وهذا من الكذب الذي حرمه الله عز وجل. أو المقاول، أنت تطلب منه شغلة فيقاول ويفتري عليك الكذب ويجيب لك حاجات أنت ما طلبتها ويقسم ويحلف أن اشترى الشيء هذا بالسعر الفلاني ووالله بيعي لك برأس ماله وهو كذاب غير صادق عند الله عز وجل. هذه كلها صور من صور الكذب المنتشرة. وكذلك من صور الكذب الكذب في الخطوبة والزواج، وهو من كذب الإحراج، تتصل تبي تخطب فلانة قال والله فلانة مخطوبة وهي لا مخطوبة ولا حد طرق بابها، وإنما يبي يصرفونك بطريقة فيكذبون عليك. وكذلك الزوج حينما يتقدم يكذب فيضع لنفسه مميزات وأنه فعل وأنه اشتغل أيام الأزمة وأنه المجاهد الكبير وأنه عنده شهادات وهو خرطي ما في شيء، هذا من الكذب الذي لا يجوز في دين الله عز وجل. وقس على ذلك صور كثيرة في حياة الناس، إنكار الحقائق وقلب الموازين، وهذا كله مما لا يجوز. حتى لا أطيل عليكم، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان في الخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا، يعني كانوا صادقين، فبينت أن هذه السلعة فيها ما فيها من عيوب، فإن صدقا وبينا بورك لهما، أي بارك الله عز وجل لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، أي جعل الله عز وجل في هذا البيع سحت ولم يجعل الله عز وجل فيه بركة، رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم، آخر حديث الذي يبين شدة الكذب، قال صلى الله عليه وسلم: في ليلة من الليالي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رأى في المنام أتوه رجلين، قال صلى الله عليه وسلم: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني، هذا الحديث البخاري، أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، يحكي قصة رجل مطرح ورجل ثاني على رأسه بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه، يعني في فمه، حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل شدقه الآخر مثل ذلك، يعني يأخذ الجزء هذا فيسحب إلى وراء، ثم يأخذ الجزء الآخر فيسحبه إلى الوراء، ويلتئم الشدق هذا، يعني بعد ما يجرح يلتئم مرة أخرى، ثم يعود فيصنع مثله. قلت للملائكة اللي معاه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فمشيت، في نهاية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال له: أما الذي رأيته يشقق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. يفعل بهذا، يقول العلماء، هذا في القبر، الكذاب هذا في القبر يشققون فمه ويشققون عيونه، كما في حديث البخاري آخر قال: رأيت رجل يشرشر شدقه إلى قفاه، يعني يشق شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه الرجل يغدو من بيته، يعني يطلع من بيته فيكذب الكذب حتى تبلغ الآفاق، يعني يكذب ويفتري على الناس إما نكت وإما غيرها. قال: أما حكم الكذب فبالإجماع محرم. قال الإمام النووي: تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، وإجماع الأمة منعقد على أنه حرام، ويكفي بالتحذير منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: آية المنافق ثلاث، أي من علامات النفاق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال: يكفي هذا بالتحذير من فعل الكذب. ولذلك نصيحة للجميع أن نتجنب الكذب قدر ما نستطيع، حتى لو وقعت في الأحراج، كما يقولون: الصراحة أقرب طريق إلى الراحة. ما أجاز الإسلام الكذب إلا في ثلاثة مواضع، وهو نوع من التورية، كما قال الإمام الزهري: قال: لا أعلم أنه سمح في مثل هذا إلا في ثلاثة مواضع: في الحرب، إذا وقع الإنسان بيد ظالم فضغط عليه حتى يخبر عن أخوانه وعن أحبابه فإنه يكذب عليه، وفي إصلاح ذات البين، أن تصلح بين اثنين متزاعلين، فتجي هذا تقول فلان والله ندمان وتحسف وزعلان وتسلم عليه، وصلا كان لا رغبة يزورك، وتجي لثاني فتقول نفس الكلام حتى تصلح بينهم، وما يقول الرجل لزوجته وما تقول الزوجة لزوجها. أسأل الله ينفعنا بذلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاليت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم فك قيد أسرانا، اللهم فك قيد أسرانا، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم فك عسرهم، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل فاحشة سترا، واجعل اللهم حبسا أجرا لهم، حبسهم أجرا لهم يوم لقائك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة.